الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فهذا هو المجلس 53 من جلسة القراءة التالية على كتاب الآداب الشرعية للعلامة الحافظ ابن مفلح رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا في قوله رحمه الله فيما يتعلق بآداب العلم والمتعلم، فصل في قيام أهل الحديث الليل وخشوعهم لله تبارك وتعالى. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال علامة ابن مفلح رحمه الله في كتابه الآداب الشرعية، فصل في قيام أهل الحديث الليل وخشوعهم. قال رحمه الله: بات عند الإمام أحمد رجل فوضع عنده ماء. قال الرجل: فلم أقم بالليل ولم أستعمل الماء، فلما أصبحت قال لي: لما لا تستعمل الماء؟ فاستحيت وسكت، فقال: سبحان الله سبحان الله، ما سمعت بصاحب حديث لا يقوم بالليل. وجرت هذه القصة معه لرجل آخر فقال له: أنا مسافر. قال: وإن كنت مسافرا حج مسروق، أما نام إلا ساجدا. قال الشيخ تقي الدين: فيه أنه يكره لأهل العلم ترك قيام الليل وإن كانوا مسافرين.
وقد ثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قيام الليل وهو على السفر على راحلته، كما في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين وغيره.
قال: وقال بشر بن الحارث: ينبغي لأصحاب الحديث أن ينزلوه بمنزلة الدراهم، يعلمون من كل فئتين خمسة.
من كل 200 خمسة على يعني نصاب الزكاة.
قال: وقال سفيان في الإنجيل: لا تطلبوا علم ما لم تعلموا حتى تعملوا بما قد علمتم.
الله، والعمل بالعلم الذي تعلمه الإنسان يورث ثبات العلم الأول ويورث الشوق إلى العلم الثاني.
قال: وصح عن الحسن قال: كان الرجل يسمع الباب من أبواب العلم فيعلمه فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها لو كانت له فوضعها في الآخرة.
وفي صحيح الإمام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: فتعلمنا القرآن وعملنا به، وتعلمنا السنة وعملنا بها.
قال: وقال أبو جعفر أحمد بن بديل بديل: لقد رأيتنا ونحن نكتب الحديث فما يسمع إلا صوت قلم أو باك.
قال: شوعين لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: وقال عبد الله: كان أبي ساعة يصلي عشاء الآخرة ينام نومة خفيفة ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويدعو. قال: وقال إبراهيم بن شماس: كنت أعرف أحمد بن حنبل وهو غلام وهو يحيي الليل.
وكانت أمه توقظه وتقول له: أي بني، هذا هو قسم الأرزاق، فقم وسل الله. وهو صغير لم يبلغ. أين نحن من هذه الآداب؟ يعني أقل قيام الليل أن يقوم الإنسان يصلي ركعتين ثم يوتر، هذا أقل. فلا ينبغي لطالب العلم أن يترك قيام الليل. والله أسف على حال طلبة العلم اليوم، يعني شيء عجيب وغريب. إذا صلوا العشاء تجدهم أول الناس خروجا من المسجد، وإذا كان الفجر تجدهم آخر الناس ورودا إلى المسجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على أنفسنا وأن يبعد عنا وعنكم المعوقات والمعطيات. نعم.
قال رحمه الله: فصل في الأدب مع المحدث، ومنه التجاهل والإقبال والاستماع. قال الخلال: أخبرنا الدوري قال: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول: إن من شكر العلم أن يجلس مع رجل فيذاكره بشيء لا يعرفه، فيذكر له الحرف عند ذلك فيذكر ذلك الحرف الذي سمعه من ذلك الرجل فيقول ما كان عندي من هذا شيء حتى سمعت فلانا يقول فيه كذا وكذا فإذا فعلت ذلك فقد شكرت العلم ولا توهمهم أنك قد قلت هذا من نفسك.
يعني نسبة العلم إلى أهله هذا من شكر العلم. نعم.
قال وقال ابن الجوزي وإذا روى المحدث حديثا قد عرفه السامع فلا ينبغي أن يداخله فيه. قال عطاء بن أبي رباح إن الشاب يحدثني بحديث فأستمع له كأني لم أسمعه ولا قد سمعته قبل أن يولد. ثم روى بإسناده عن خالد بن صفوان قال إذا رأيت محدثا يحدث حديثا قد سمعته أو يخبر بخبر قد علمته فلا تشاركه فيه حرصا على أن يعلم حرصا على أن يعلم من حضرك أنك
قد
حرصا على أن يعلم من حضرك أنك قد علمته فإن ذلك خفة فيك وسوء أدب.
وذلك قال العلماء لا ينبغي لطالب العلم أن يتكلم بين يدي شيخه وإن كان يعلم إلا إذا أذن له.
قال روى أبو حفص الأكوري في الأدب قال له عن ابن وهب قال إني لأسمع من الرجل الحديث قد سمعته قبل أن يجتمع أبواه وأنصت له كأني لم أسمع. ثم روى ما تقدم عن عطاء ثم قال سمعت أبا علي الحسن ابن عبد الله جليس أبي أحمد الفقيه البغدادي يقول يروى عن سفيان الثوري أنه قال وتراه يعجب من حديثه ولعله أدرى به. وروي ما تقدم عن خالد بن صفوان وروى ذلك ابن بطة
ابن وهب هو عبد الله بن وهب الإمام المعروف مع هذا يستمع إلى بعض طلابه سبحان الله. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله ومتى أشكل شيء من الحديث على الطالب صبر حتى ينتهي الحديث ثم يستفهم الشيخ بأدب ولطف ولا يقطع عليه في وسط الحديث. قال في أصحاب الحديث من ينزل جزءا في جزء ويوهم الشيخ أنه جزء واحد مثل هذه الأفعال لا يجوز اعتمادها. قال وروى ابن بطة عن إبراهيم ابن الجنيد قال حكيم لابنه تعلم.
بالنسبة لي في أصحاب الحديث من ينزل جزءا في جزء ويوهم الشيخ أنه جزء واحد مقصوده من ذلك حتى يكثر أن يحدث الحديث لهم لأنه إذا علم أن الجزء قد انتهى ربما لا يحدثهم في الجزء الثاني. ومثل هذا ربما يفعل بعض من يقرأ على طلاب العلم اليوم أنه يقرأ ما ليس داخل في الباب حتى يكمل إلى الباب الآخر.
قال وروى ابن بطة عن إبراهيم ابن الجنيد قال حكيم لابنه تعلم حسن الاستماع كما تعلم حسن الكلام فإن حسن الاستماع إمهالك للمتكلم حتى يفضي إليك بحديثه والإقبال بالوجه والنظر وترك المشاركة له في حديث أنت تعرفه وأنشد ولا تشارك في الحديث أهله وإن عرفت فرعه وأصله.
بالنسبة لالتفات المحدث بالوجه والنظر إليه سنة قد بوب عليه البخاري في كتابه صلاة الجمعة باب استقبال الخطيب إذا قام يخطب.
قال روي أيضا عن الهيثم ابن عدي قال قالت الحكماء إن من الأخلاق السيئة على كل حال مغالبة الرجل على كلامه والاعتراض فيه لقطع حديثه. روي أيضا عن مجاهد قال لقمان لابنه إياك إذا سئل غيرك أن تكون أنت المجيب كأنك أصبت غنيمة أو ظفرت بعطية إنك إن فعلت ذلك أزريت بالمسؤول وعنفت السائل ودللت السفهاء على سفاهة حلمك وسوء أدبك. يا بني ليشتد حرصك على الثناء من الأكفى والأدب النافع والإخوان الصالحين.
أزغيت بتقديم وجماعة المهملة بمعنى أنقصت وأرزى أو أرزى بمعنى رجع. والأكفى جمع كف والأكفاء جمع كفيف.
نعم. قال ابن بطة: كنت عند أبي عمر الزاهد فسول عن مسألتهم فبادرت أنا فأجبت السائل فالتفت إلي فقال لي: تعرف الفضوليات المنتقبات؟ يعني أنت فضولي فأخجلتني. وذكر ذلك
فأخجلني
وذكر ذلك أيضا أبو جعفر العكوري في الأدب له. فصل في طبقات القاضي أبي الحسين. قال زهير بن أبي زهير: نقل عن إمامنا أشياء منها. قال: قلت لأحمد: إن فلانا يعني أبا يوسف ربما سعى في الأمور مثل المصانع والمساجد والآبار. فقال لي أحمد: لا نفسه أولى به، وكره أن يبذل الرجل وجهه ونفسه لهذا. وذكره أيضا الخلاء، وأبو يوسف هو الوصولي.
هذه المسألة مهمة وعظيمة، ونرى اليوم الناس يتساهلون فيها، وهي: هل يجوز للإنسان أن يسعى لأجل الناس، سواء كان هذا السؤال للمصانع التي يحتاج فيها العباد، أو المساجد التي يتعبد فيها الناس، أو الآبار التي يحتاج فيها الفقراء والمساكين؟ المشهور عن الإمام أحمد كراهة السؤال للناس، وقد كان هذا اختيار والدي رحمه الله تعالى، حتى إني كنت أتعجب منه. وعلى كل حال، فسؤال الناس لأجل الناس أمر ليس بالمحمود، ونفسه أولى كما قال الإمام أحمد، أنه إذا كان نفسه لا يجوز له أن يسأل لنفسه، فكيف يسأل للناس؟ الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. فإن قال قائل: فمن يكون الفقراء والمساكين؟ وهذا يكون له الأغنياء، يكون لهم الأغنياء. على كل حال، هذه رواية، ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول جمهور العلماء أنه لا بأس بالسؤال للناس، لكن بشرط أن يكون ممن نصبه والإمام. وهذه الجمعيات النفع العامة التي نصبها ولي الأمر أمر لا بأس به. أما أن ينتصب الإنسان من نفسه ويقوم يسأل الناس، فهذا في نظري أن الأولى تركه.
يعني ما يكون باب الشفاعة؟
الشفاعة ليس فيه طلب المال، الشفاعة فيه الإحسان إلى الإنسان ببذل جاه، وليس فيه قبض شيء. يعني لا يقال فيه اليد العليا خير من اليد السفلى. على كل حال، هي مسألة خلافية وليس فيها نص. النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل لغطفان كما هو معروف، قال: من يتصدق على هذا؟ يعني سليك الغطفاني. لكن يبقى الإشكال أنه ولي أمر، فسؤال ولي الأمر لا إشكال فيه، وهكذا من نصبه ولي الأمر. نعم، لأنه إذا كان ولي أمر أو من نصبه لا يمكن يحاسبه. عامة الناس يقومون يجمعون، طيب من يحاسبه؟ والمال فتنة كما قال بعض السلف، نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم شيخ.
قال مهنا في صفحة 78 و200، وقال مهنا: سمعت بشرى بن الحارث وذكر له
صفحة 78 و200. قال لك يا ابن شار، أنا أقول يا ربي يكلم منه ويكلمك أنت. نعم.
فقال مهنا: سمعت بشرى بن الحارث وذكر له رجل يسأل الناس، فقال بشر: من يقتدي به في هذا؟ فقال: مالك بن دينار. فقال له بشر: أريد أرفع من مالك بن دينار. فسمعت بشرا يقول له: لا تفعل ولا تطلب من صاحب دنيا حاجة، دعه حتى يكون هو يطلب إليك.
نعم، خل هو يجيك يدل نفسه، أنت ليش تدل نفسك تروح؟ سبحان الله، اليوم بعض طلبة العلم يذلون أنفسهم لأجل الناس، ولا غلط عليهم، الله المستعان.
قال: وكان المتوكل على الله يبعث يحيى بن خاقان إلى الإمام أحمد كثيرا ويسأله عن أشياء. قال المروذي: وقال لي أبو عبد الله قد جاءني يحيى ابن خاقان ومعه شواء فجعل يقلله أبو عبد الله، فقلت له: قالوا إنها 1000 دينار. قال: هكذا فرددتها عليه فبلغ الباب ثم رجع فقال: إن جاءك لأحد من أصحابك شيء تقبله؟ قلت: لا. قال: إنما أريد أن أخبر الخليفة بهذا. قلت لأبي عبد الله: أي شيء كان عليك لو أخذتها فقسمتها؟ فكلح في وجهي وقال: إذا أنا قسمتها أي شيء كنت أريد أن أكون له قهرمانا.
قهرمانا، قهرمان يعني يصير بطل حكة. قهرمان كلمة فارسية معناها البطل. كان فلان ما شاء الله يقسم أموال الناس. أنا ما أخفيكم، كثير من الناس يتصلون علي من أصحاب الحاجة تقول لهم: والله أنا ما أقبل من أحد، في لجان خيرية، أنا ما ما عنده. قد لا يكون إنسان يدل نفسه يقسم صدقات الناس إلا عند الاضطرار، هذه مسألة أخرى. وإلا الأصل كما قال الإمام أحمد. ثم هناك وجه آخر أيضا، وهو أيضا مشكل مروي عن الإمام أحمد، لا أدري ذكره بالمفلح هنا أو لا، وهو أن الإنسان حينما يقول له ولي الأمر: خذ هذا المال ووزعه، طيب ربما يوزع هذا المال بقسمة غير سوية فيكون الظلم له والغرب عليه، هذه مشكلة أخرى. ربما يعطي أقاربه وأصحابه ويترك الأباء، هذه مشكلة أخرى. نعم.
قال: وقرب طالب لأبي عبد الله رجل جاءني ومعه دراهم، فقال لي: خذ هذه الدراهم وتصدق بها في جيرانك. فأبيت فلم يزل يطلب إلي، فأبيت فقال: لا يحل لك ولا يسعك أن تمنع المساكين والفقراء، فلم أخذها، أكون قد أثمت إذا رددتها.
فلم أخذها من الرجل.
أحسن عليك. فلم أخذها، أكون قد أثمت إذا رددتها. فقال: لم تأثم، من يسلم من هذا؟ قد أحسنت، لو أخذتها لم تسلم. وروى يعقوب عنه: إن لم يتعرض له كان أسلم له. وروى الخلال عن أبي الدرداء قال: ما أحب أن معاوية بعث إلي 3000 دينار فأتصدق بها. فقيل له: أولم تؤجر؟ أولم تؤجر ولا ترد شيئا؟ فقال: إني أخاف وساوس نفسي وعواذل قومي، فيحبط ذلك أجري، والسلامة أحب إلي.
أنا أعرف رجل كان يأخذ الأموال الزكاة ويقسمها على بعض الناس، فعلم بعض أقاربه، فجلس أكثر من 6 سنوات لا يكلم. لماذا؟ لأجل أنه لم يعطي شيء. ربما هو اجتهد ورأى أنه ليس بأهل، لكن هو ذاك يرى نفسه أهل، فصار يستأسد عليه يقول: كيف تعطي البعيد وتتركه؟ هذه الأموال حتى لو كانت صدقات فهي سبب للشحناء والبغضاء. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا وإياكم على السلام. نعم. وعلى الغنيمة دون الغرب.
قال: وقال الخلال في الأخلاق: حدثنا إبراهيم بن جعفر بن حاتم قال: حدثني محمد بن حسين بن بنيد عن هارون بن سفيان المستملي قال: جئت إلى أحمد بن حنبل حين أراد أن يفرق الدراهم التي جاءته من المتوكل، قال: فأعطاني 200 درهم، فقلت: لا تكفيني. قال: ليس ها هنا غيرها، ولكن هو ذا أعمل بك شيئا، أعطيك 300 تفرقها. قال: فلما أخذتها قلت: يا أبا عبد الله، ليس والله أعطي أحدا منها شيئا. فتبسم. قال: وقال صالح لأبيه: ما تقول في امرأة مسكينة تكون معي في داري، فربما أتوني بشيء للمساكين فأعطيها منه إذا قسمت. فقال: لا تحابها وأعطها كما تعطي غيرها.
هذه هي الرواية الثانية التي أشرت إليها، وهي أن الإمام أحمد رحمه الله في بعض الأحيان أخذ المال وفرغ، ولعله في حال عدم سؤاله، وإنما جاءه المال أصالة. وأيضا ظنا منه أن الأمر لا يسعه تركه. الله أعلم. إذا نجمع بين القولين، الأصل أن الإنسان لا يطلب الناس شيئا ليقسمه عن الفقراء والمساكين، ولكن إن جاءه الغني فألح عليه وخشي أن لا يوجد غيره مع علمه بحال الفقراء والمساكين، فحينئذ لو أخذ وعدل فنرجو له السلام. نعم.
قال رحمه الله: فصل بالاشتغال بالمذاكرة عن النوافل وفضل أهل السنة والأصدقاء. قال: قال عبد الله بن أحمد: لما قدم أبو زرعة قال لما قدم أبو زرعة نزل عند أبي فكان كثير مذاكرة له، فسمعت أبي يوما يقول: ما صليت غير الفرائض استأثرت بمذاكرة أبي زرعة على نوافلي. قال: روى الخلال في أخلاق أحمد أن إسحاق قال: كنا عند عبد الرزاق أنا وأحمد بن حنبل، قال: فمضينا معه إلى المصلى يوم عيد، قال: فلم يكبر عبد الرزاق ولا أنا ولا أحمد بن حنبل، قال: فقال لنا: رأيت معمرا والثوري في هذا اليوم كبر فكبرت، ورأيتكما لا تكبران فلم كبر، أو قال: ورأيتكما لا تكبران فهبت، قال عبد الرزاق: فلم لم تكبر؟ قال: فقلنا: نحن نرى التكبير ولكن شغلنا بأي شيء نبتدي من الكتب. قال: وقال صالح بن موسى أبو الوجيه: سمعت أبا عبد الله يقول: ومن يفلت من التصحيف؟ لا يفلت أحد منه. وقال خلال: أخبرنا طالب بن حرة الأذني قال: حضرت أحمد بن حنبل فقال: علامة المريد قطيعة كل خليط لا يريد ما تريد.
يعني أذني نسبة إلى أذنة اسم منطقة، وعلامة المريد المقصود بالمريد ليس على اصطلاح المتصوفة وهو مريد الشيخ، وإنما المقصود بالمريد هنا المريد الذي يريد السلوك ويسعى ويسلك الطريق إلى الله عز وجل. فحقيقة علامة هذا المريد قطيعة كل خليط لا يريد ما تريد، فهو ينظر إلى مراد الله عز وجل ويقطع كل خليط لا يريده الله عز وجل وإن أراده نفسه، ولذلك يخلص نفسه لله تبارك وتعالى.
قال: وفي طبقات القاضي أبي الحسين قال: أخبرنا محمد بن أبي الصافة قال: حدثنا هبة الله الشيرازي قال: حدثنا علي بن محمد ابن طلحة قال: أنبانا سليمان الطبراني قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا أبي قال: قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة، وقبور أهل البدع من الزنادقة حفرة، فساق أهل السنة أولياء الله، وزهاد أهل البدعة أعداء الله. وقال عبد الله بن أحمد: سئل أبي لم لا تصحب الناس؟ قال: لوحشة الفرق. روى ابن بطة عن محمد بن الحنفية قال: وحشة الانفراد أبقى للغر من مؤانسة اللقاء.
من قول الإمام أحمد: قبور أهل السنة من أهل الكبائر عوضة، يعني بالنسبة لقبور أهل البدع، وإلا فمن المعلوم كما هو في الحديث الإسراء والمعراج فيما رواه البخاري من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى أهل الكبائر هم يعذبون في عالم البرزخ. المقصود هنا قبور أهل السنة من الكبائر روضة، أي بالنسبة لقبور أهل البدع والزندقة، وإلا فإن من كان من أهل الكبائر فهو تحت مشيئة الله عز وجل. وقوله فساق أهل السنة أولياء الله، أي بالنسبة لزهاد أهل البدع، وإلا والمقصود هنا بأولياء الله يعني الولاية مطلق الولاية وليس الولاية المطلقة الكاملة، فإن ولاية الله لا تنال، ولاية الله التامة الكاملة لا تنال إلا بتقوى الله، وهي التي قال الله فيها: ألا إن أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقوله عز وجل: إن أولياء الله إن أولياؤه إلا المتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. المراد هنا بالمتقين والولاية الكمال. وكل مسلم له نوع ولاية بقدر الإسلام. فإذا ما نظرنا إلى ولاية الله عز وجل لأهل الإسلام فإنها موجودة ولو كان ما كان، وأما ولاية الله للكافرين فهي مفتوحة. ثم ولاية الله تبارك وتعالى لأوليائه المتقين على الكمال والتمام، وولايته عز وجل للفساق إنما هي ولاية بقدر إيمانهم. وأما أهل البدع وأهل الزيغ والضلال فالصحيح أنه ليس لهم الولاية بقدر أهل الكبائر قطعا، لأن البدعة شر من الكبائر. نعم
شيخ سؤالك محقق واضح حاشية صار في كلام الإمامات يقول الفاسق لا يكون وليا لله تعالى وأطلق الكلام،
هذا غير صحيح. الفاسق مهما كان فسقه، بل كل مسلم له نوع ولاية، كل مسلم له نوع ولاية، لا تنقطع ولاية الله عن المسلمين، وإنما الولاية المقطوعة عن المسلمين عن غير المسلمين. ولكن قوله إن أولياءنا المتقون وقوله الذين آمنوا كانوا يتقون، الحديث هنا عن الولاية المطلقة، الولاية التامة، مثل قوله عز وجل عن المؤمنين أولئك هم المؤمنون حقا. فهنا الكلام عن المؤمنين الكمل، وليس معنى أن من ليس عنده هذه الصفات فليس بمؤمن.
قال رحمه الله: وقال عبد الله بن جعفر سمعت أحمد بن حنبل يقول: وسئل عن الرجل يكتب الحديث فيكثر، قال: ينبغي أن يكثر العمل به على قدر زيادته في الطلب. ثم قال: سبيل العلم مثل سبيل المال، إن المال إذا زاد زادت زكاته. وفي طبقات القاضي أبي الحسين قال: ونبال يوسف محمد المقراوي المقرواني قال: حدثنا عبد الواحد بن عبد العزيز قال: سمعت المطيع الخليفة على المنبر يقول في يوم عيد: سمعت شيخي عبد الله البغوي يقول: سمعت الإمام أحمد بن حنبل يقول:
إذا مات أصدقاء الرجل ذله. وهذا فيه دلالة على أهمية أن يكون الإنسان صح، وهذا أمر صحيح. إذا لم يجد الإنسان صديقه وصار وحيدا ذل. وسبحان الله، من الأمور العجيبة التي عشتها أني كنت في المدينة ما أحسست بالغربة إلا لما ترك الشيخ حمد الهاجري المدينة، فأحسست بالغربة فيها، مع أنها كان بيني وبينها يعني مسافة ما هي الجيران يعني. وما أحسست بالغربة من الأصدقاء إلا لما توفي أبو عبد الله محمود الأنصاري رحمه الله. سبحان الله، الإنسان عجيب، لابد الإنسان يكون له صاحب. نعم.
قال رحمه الله: وقال عبد الله حدثني أبي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال لي أيوب: إنه ليبلغني موت الرجل من إخواني فكأنما سقط عضو من أعضائي.
الله أكبر.
قال رحمه الله: فصل في قضاء الحوائج والشفاعة فيها لدى الأئمة والسلاطين. قال: قد سبق في الاستئذان كلام يتعلق بقضاء الحوائج والمساعدة عليها، وجاء رجل إلى الحسن بن سهل يستشفع به في حاجة فقضاها، فأقبل الرجل يشكره، فقال له الحسن بن سهل: على ما تشكرون ونحن نرى أن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة؟ وفي لفظ: ونحن نرى أن كتب الشفاعات زكاة ورؤاتنا. ثم أنشأ يقول: فرضت علي زكاة ما ملكت يدي وزكاة جاهي أن أعين وأشفع، فإذا ملكت فجد، فإن لم تستطع فاجهد بيسعك كله أن تنفع. فقال قاضي المعافى ابن زكريا: ولله در القائل: وإذا امرؤ أهدى إليك صنيعة من جاهي فكأنما من ماله. قال روى ابن أبي شيبة في مصنفه وابن ماجه من حديث موسى بن عبيدة الربلي وهو ضعيف عن جمهان عن ابي هريره المرفوعه لكل شيء زكاه وزكاه الجسم الصوم. فقال بعضهم واذا السعاده احرستك عيونها نم فالمخاوف كلهن امان. واسقط بها العنقاء فهي حبائل واقتد بها الجوزاء فهي عنان. وعن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اتاه السائل او صاحب الحاجه قال اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ تؤجروا رواه احمد وابي داود اشفعوا الي لتؤجروا وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء. وعن معاويه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يسالني عن الشيء فامنعه كي تشفعوا له فتؤجروا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا. رواه النسائي عن هارون ابن سعيد الايلي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن اخيه همام عن معاويه اسناد جيد. وقال ابن عبد البر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعينوا على حوائجكم بالكتمان فان كل ذي نعمه محسود. وقال محمد بن واسع وقتيبه ابن
هذا الحديث يروى مرفوعا لكنه لا يصح. الصواب انه من قول بعض الصحابة الصواب أنه من قول بعض الصحابة والتابعين، أما رفعه لا يصح.
قال وقال محمد بن واسع وقتيبة بن مسلم إني أتيتك في حاجة.
قتيبة بن مسلم الخولاني فاتح الصين.
قال إني أتيتك في حاجة رفعتها إلى الله قبلك، فإن يأذن الله فيها قضيتها وحمدناك، وإن لم يأذن الله فيها لم تقضها وعذرناك. وقال يونس أنزلت بالحر إبراهيم مسألة أنزلتها قبل إبراهيم بالله، فإن قضى حاجتي فالله يسرها والمقدرها والآمر الناهي. إذا أبى الله شيئا ضاق مذهبه عن الكبير العريض القدر والجاه. قال أبو العتاهية خير المذاهب في الحاجات أنجحها وأضيق الأمر أدناه إلى الفرج. وكتب سوار ابن عبد الله ابن سوار القاضي إلى محمد بن عبد الله بن طاهر لنا حاجة والعذر فيها مقدم خفيف ومعناها مضاعفة الأجر، فإن تقضيها فالحمد لله ربنا، وإن تكن الأخرى في واسع عذري على أنه الرحمن معط ومانع وللرزق أسباب إلى قدر يجري. فجاب محمد بن طاهر.
محمد بن طاهر هو محمد بن عبد الله بن طاهر بن عبيد الله بن طاهر الخزاعي والي هرات، وهو الذي ننتسب إليه. هذا الأمير كان شاعرا معروفا وجوادا كريما وكان محدثا مشهورا. نعم.
قال فجاء محمد بن طاهر فسألها تجدني موجبا لقضائها سريعا إليها لا يخاطبني فكر شكور بالإفضال عليك بمثلها، وإن لم يكن فيها فيما حوته يدي شكر، فهذا قليل للذي قد رأيته لحقك لا من لدي ولا إخو. أحسن ولا إخو. قال وقال جعفر بن محمد حاجة الرجل إلى أخيه فتنة لهما، إن أعطاه شكر من لم يعطه، وإن منعه ذم من لم يمنعه. وقال خالد بن صفوان لا تطلب الحوائج عند غير أهلها، ولا تطلبوها في غير حينها، ولا تطلبوا ما لا تستحقون منها، فإن من طلب ما لا يستحق استوجب الحرمان. وقال رجل لعباس بن محمد أو لعبد الله بن العباس أتيتك في حاجة صغيرة، قال فاطلب لها رجلا صغيرا.
الله بن عباس كان كريما، وكذلك العباس بن محمد، ولذلك الكبراء ينبغي للإنسان إذا كان له حاجة لا يطلب منهم إلا الأمر الكبير. نعم.
قال وقيل لآخر أتيتك في حاجة صغيرة، قال اذكرها، فإن الحر يقوم بصغير الحاجات وكبيرها. كان يقال لا تستعن على حاجة بمن هي رحمته، ولا تستعن بكذاب فإنه يقرب البعيد ويباعد القريب. نعم. ولا تستعن على رجل بمن له إليه حاجة.
لا تستعن بكذاب يقرب البعيد ويباعد القريب، يقول لك هذا ما يصير هو يصير، هذا يصير هو ما يصير، هذه مشكلة مصيبة اليوم. الله المستعان. يعني الناس اليوم وقعوا في التسويف وتدليس شيء عجيب. نعم.
قال وقال بعضهم أصول العبادة ألا تسأل سوى الله حاجة.
هذا مو أصل العبادة، هذا تمام الكمال في العبادة، هذا خطأ والتعبير لا يصح من أي كان قائلا، لأن سؤال الناس أمر لا بد منه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من عموم الناس ألا يسألوا الناس شيئا، ولو كان هذا من أصل العبادة لأمر جميع الناس أن يتركوا السؤال، وإنما بايع خيار أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئا. ومنهم جرير بن عبد الله البجلي وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم.
قال فلكل أحد في الله عوض من كل أحد، وليس لأحد من الله عوض من أحد. وقال أبو الأسود وإذا طلبت إلى كريم حاجة فلقاؤه يكفيك والتسليم، وإذا طلبت إلى لئيم حاجة فألق في رفق وأنت مديم. وقال آخر أتطلبن إلى لئيم حاجة فاقعد فإنك قائم كالقاعد يخادع البخلاء عن أموالهم، هيهات تضرب في حديد بارد.
ما تقدر تسوي شيء.
وقال ابو العتاهية
الحر تكفيه الإشارة، والبخيل لا تكفيه التصريح ولا العبارة.
قال وقال ابو العتاهية اقضي الحوائج ما استطعت، وكن لهم أخيك فارج، فلا خير أيام الفتى يوم قضى فيه الحوائج. وقال بعضهم قالوا من صبر على حاجته ظهر بها، ومن أدمن قرع الباب يوفق المفتح له.
حتى لو كان في الدعاء اصبر على الدعاء سنة شهر شهرين سنة سنتين يقضي الله عز وجل لك. صدقوني إياكم اليأس مما عند الله. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سيد الخلق سأل الله تحويل القبلة سنة وستة أشهر وهو سيد الخلق صلوات ربي. أحيانا الإنسان يسأل الله شيء شهر شهرين ثم يأتيك الملل. إياك احذر. أنا أذكر أول ما قدمت على الجامعة الإسلامية قدمت سنة 92 ما جاء القبول في 93، قال الشيخ فلاح ادعوني إن شاء الله يصير. زين جلست سنة كاملة قدمت في 94 ما جاء القبول، قلت الشيخ ما جاء، قال ادعو. جلست سنة أخرى ثم في 95 جاء. سأل لا يأس.
قال وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه اصبر على مضض الإدلاج في السحر وفي الرواح إلى الحاجات والبكر، لا تضجرن ولا يعجزك مطلبها، فالنجح يتلف بين العجز والقصر. إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في شيء تطلبه واستشعر الصبر إلا فاز بالظفر.
قل من جد في شيء تطلبه واستشعر الصبر إلا فاز بالظفر. الله أكبر، شيء عجب سبحان الله.
قال وقال سفيان الإلحاق لا يصلح ولا يجمل إلا على الله عز وجل. وقال
مورق العجل وأنا من الزهاد العباد.
سألت ربي حاجة 20 سنة فما أنقضت لي ولا يئست منها.
الله أكبر. وأنا أذكر أحد العلماء نسيت الآن من يقول دعوت الله 20 سنة فاستجاب لي بعد 20 سنة.
قال وقال ابن عتاهية في الناس من تسهل المطالب أحيانا عليه وربما صعبت، ما كل ذي حاجة من دركها، كم من يد لا تنال ما طلبت، من لم يسعه الكفاف معتدلا ضاقت عليه الدنيا بما رحبت.
الدنيا هي الدنيا. يعني وزن البيت قال الدنيا.
وقال بعضهم استعينوا على الناس حوالكم بالتثقيل فذلك نجح لكم. فقال آخر من عفى خف على الصديق لقاؤه، وأخو الحوائج وجهه مملول. وكتب العتاهية إلى بعض أصحابه يعاتبه فقال لئن عدت بعد اليوم إني لظالم، سأصرف نفسي حين تبغى المكارم، متى ينجح الغادي إليك بحاجة ونصفك محجوب ونصفك نائم.
وسئل بعض الحكماء حاجة فانتاع فعوتب بذلك فقال لأن يحمر وجهي مرة خير من أن يصفر مرارا. وقال منصور الفقيه من قال لا في حاجة مطلوبة فما ظلم وإنما الظالم من يقول لا بعد نعم. وقال آخر إن لا بعد نعم فاحشة فبلا فابدأ إذا خفت الندم فبلا فابدأ إذا خفت الندم وإذا قلت نعم فاصبر لها
بنجاز الوعد إن الخلفة. يعني كلام الحكمة لأن يحمر وجهي مرة خير من أصفر مرارا. يعني إذا كنت ما تستطيع كل ما أقدر يحمر وجهك ما يخالف. أما تقول طيب أشوف وكل يوم والناس اللي حول عليك صار إن شاء الله إن شاء الله فيصير وجهك مصفر كل يوم. لذلك القول اللي بعده إن لا بعد نعم فاحشة إن لا بعد نعم فاحشة. يقول الناس طيب أسوي بل يقول لا ما بلا ما يصح. فبلا فابدأ إذا خفت الندم وإذا قلت نعم فاصبر لها بنجاز الوعد إن الخلف نعم.
قال وسبق ما يتعلق بهذا في الاستئذان وقبله في فصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإنكار على ولاة الأمور. وفي ترجمة عبد الله بن عثمان عبدان شيخ البخاري
عبدان لقب له
أنه قال ما سألني أحد حاجة إلا قمت له بنفسي فإن تم وإلا قمت له بمال فإن تم وإلا استعنا له بإخوان فإن تم وإلا استعنت له بسلطان. قال ينبغي ألا يندم من ردت شفاعته ولا ينادي على من لم يقبلها ويفتح باب العذر. وسيد الخلائق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم حقا وأولى بكل مؤمن من نفسه بإجماع العلماء. قد روى البخاري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان زوج بريرة عبدا يقال له مغيث كان ينظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسير على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته فإنه أبو ولدك. قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال لا إنما أشفى. قالت فلا حدث لي في
شوف أبو عمر اللفظة موجودة في البخاري فإنه أبو ولدك شوفها نعم.
قال والناس في هذا الأمر
يعني النبي صلى الله عليه وسلم ردت شفاعته ما ضره ذلك. فكون الإنسان يشفع هذا أمر حسن إذا ردت شفاعته يجعل لهم الأعذار. بعض الناس اليوم يدخل على بعض المسؤولين وإذا ردت مسألته إذا به يخرج يعني بعد ما دخل يمدح وبعد ما خرج يذم لأن حاجته لم تقضى. هذا من أسوأ ما يكون خلقا نعم.
قال الناس بهذا الأمر ورد شفاعتهم وعدم قبولها متفاوتون جدا كما هم معلوم من أحوالهم والله أعلم. قال ابن الجوزي رحمه الله كان هارون الرقي قد عاهد الله ألا يسأله أحد كتاب شفاعة إلها. فجاءه رجل فأخبره أن ابنه قد أسر بالروم وسأله أن يكتب إلى ملك الروم في إطلاقه. فقال له وليحك ومن أين يعرفني؟ وإذا سأل عني قيل هو مسلم فكيف يقضي حقي؟ فقال له السائل اذكر العهد مع الله تعالى. فكتب له إلى ملك الروم. فلما قرأ الكتاب قال من هذا الذي قد شفع إلينا؟ قيل هذا قد عاهد الله لا يسأل كتاب شفاعة إلا كتبه إلى أي من كان. فقال ملك الروم هذا حقيق بالإسعاف أطبقوا أسيره واكتبوا جواب كتابه وقل له اكتب بكل حاجة تعرض فإنا نشفعك فيها ويأتي الكلام في الكرم والبخل.
سبحان الله كيف من صدق مع الله صدقه حتى لو مع الكافر لا إله إلا الله.
فقال الإمام أحمد حدثني وليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى قوما اختصهم بالنعم لمنافع العباد ما بذلوها فإذا منعوها نزعها منهم وحولها إلى غيرهم.
يعني إذا رزقك الله عز وجل شيئا من الجاه ابذله، شيئا من المال ابذله، شيء من الوقت تبذله وإلا أبدلك الله، وهذا أمر خطير. اغتنم وقتك ومالك وجاهك في الخير وإلا سيستبدل منك.
قال ذكره الحافظ بن الأخضر فيما روى عن أحمد في ترجمة أحمد بن محمد بن نصر اللباد.
نعم.
أبي نصر رواه أحمد.
هذا الحديث حسن، هذا حديث حسن بمجموع طرق. نعم.
قال رحمه الله فصل. قال أبو بكر بن محمد بن عبيد الله خلال المذكور عن أحمد إذا سألتم الله حاجة فقولوا هي عافية.
نعم. إذا سألت الله مالا أو جاها أو سفرا أو أي شيء كان فقل اللهم إني أسألك ذاك في عافية، اللهم ارزقني مالا في عافية، اللهم ارزقني منصبا في عافية، اللهم ارزقني علما في عافية ونحو ذلك، هذا مراده. نعم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم سألوا الله العافية، فإن يعني العافية أمر عظيم مع أي نعمة.
قال سليمان القصير قلت لأحمد بن حنبل يا عبد الله إيش إن تقول في رجل ليس عنده شيء وله قرابة وله وليمة ترى أن يستغرق ويهدي لهم؟ قال نعم رواه الخلاق.
من باب تعريف قلوب الأقرباء نكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.